بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع بعض في حياة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل فيها لأحد غيره شيئا أو مشاهة النفس في ساعة الجوارح، إنه لذلك والقادر عليه. إن شاء الله سريعا عايزين نتكلم النهاردة عن وادي آخر من أودية النور، رحلة السجاء، والتي لا ينبغي أبدا لأي سائر إلى الله على هذا الطريق، طريق إلى الله سبحانه وتعالى، إنه يتغافل عن هذا الوادي وألا يسلك هذا الوادي. ومن أهمية هذا الوادي الذي نريد إن إحنا نسلكه النهاردة إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفى كمال الإيمان عن اللي يعجز أو عن اللي عجز إنه يقطع شوط في هذا الوادي أو تخلف عن اللحوق بأهل هذا الوادي، بل النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ذات مرة قائلا: والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله، وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شره. تخيل، أكيد دلوقتي عرفنا إحنا عايزين نتكلم عن إيه. إحنا محتاجين نتكلم عن وادي الأخلاق، عايزين نتكلم عن الأخلاق يا جماعة، أخلاقنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى، وأخلاقنا مع الناس في رحلة السير إلى الله عز وجل. النهاردة هنتكلم عن وادي الأخلاق والأداب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاها أو جعلها معلم بارز من معالم الدين ومعالم الشريعة، بل عايزين نقول إن الأخلاق أو السلوك المتعدي في التعامل مع الناس هي الثمرة الحقيقية لصحة العقيدة وصحة العبادة وصحة العلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عايز تعمل ترمومتر إيماني حقيقي تقيس بيه درجة إيمانك وأهمية أو مدى الاستفادة من عبادتك والاستفادة من طلب العلم أو العلم اللي أنت بتحصله والاستفادة من العقيدة اللي راسخة داخل قلبك في رحلة سيرك إلى الله عز وجل، قيس نفسك في أخلاقك ومعاملتك مع الغير. لدرجة ومن أهمية هذا الوادي ومن أهمية هذا الأمر وهذا المعلم من معالم الشريعة ومعالم الدين هو معلم الأخلاق أو وادي الأخلاق. ومن عظم شأن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح أنه جاء ليتمم هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيضع أبدا في الصباح والمساء، والحديث في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. تخيلوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش هذا الأمر وعايش وتعايش، وبالعكس وضح ده للصحابة ويبين ده للصحابة في مواقف متعددة، لدرجة أن كان ده واضح جدا في حياة الصحابة وواضح جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن السيدة عائشة لما كانت تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤسساته كانت على طول كانت تقول: كان خلقه القرآن، وفي رواية: كان قرآنا يمشي على الأرض. من عظم وضوح هذا الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي أخلاق القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيترجم القرآن واقع عملي في حياة الناس، وكان ده واضح في حياة الصحابة، واضح عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثال يحتذى به في هذه الأخلاق، ولما لا، وقد قال عنه ربنا تبارك وتعالى مادحا له صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بصف واعتزاز. فكان يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن كان فيه ضعف ولكن يستأنس به في هذا الأمر، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. تخيل شخص أدبه الله تبارك وتعالى، شخص صنعه الله عز وجل على عينه، ظنك إيه بهذا الشخص؟ ظنك إيه بشخص ربنا سبحانه وتعالى هيئه لحمل الرسالة وتبليغ الدين، والدين الأخير أو الشريعة الأخيرة اللي هيختم ينشق جميع الشرائع السماوية السابقة؟ صلى الله عليه وسلم كان ترجمة حقيقية للقرآن في الأخلاق، وكان بيوضح ده للصحابة، وكانت الصحابة فهم ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن كتير من الناس للأسف كان بيظن أو بيظن إن التخلق بفضائل الأداب والأخلاق ده من سبيل أو من ضمن المستحبات، ولكن للأسف المفهوم ده خاطئ في رحلة السير إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح هذا المفهوم لما جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. في واحدة خد بالك ويعيش كده مع الكلام، هذه المرأة صحابية. يعني إيه صحابية؟ يعني شافت النبي صلى الله عليه وسلم وعصفت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنها عكس ذلك، إن هي مثلا ارتدت أو ماتت في نفاق أو قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين أهمية هذا الأمر. إن القضية مش قضية يا جماعة عبادات، القضية مش قضية معاملة داخلية بس ما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن الأمر بيتعدى لشيء تاني ألا وهو شيء المعاملات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وبكل تصحيح لهذا المفهوم قال: هي في النار. وفي رواية: لا خير فيها، هي في النار. على العكس لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلانة أيضا يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها ولكنها كانت لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. في حاجتين، في تعامل مع الله عز وجل وفي تعامل مع الخلق. خد بالك ان تعاملك مع الله سبحانه وتعالى من خلال العبادات مش كفيل ابدا ان يكون سبيل من سبل دخولك الجنه، الا لو اترجم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب، الا لو الامر ده ترجم لايه؟ لواقع عمل بقى في التعامل مع الناس، اللي احنا كنا بنقول عليه الترمومتر الايماني في قياس الايمان الحقيقي داخل القلب، اللي هو ايه؟ الايمان المتعدي، اللي هو السلوكيات مع الناس، اخلاقنا مع الناس، تعاملاتنا مع الناس عامله ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المفهوم ووضحه بكل صراحة وكل شفافية مع الصحابة. بل النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على هذا الأمر وعلى سلوك هذا الوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا، يعني لو أنت عايز تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وعايز تكون حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، تفوز بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه يوم القيامة، عليك بحسن الخلق. اجتهد في تحسين الأخلاق، اجتهد في تحسين أخلاقك وتعاملاتك مع الناس. بل لو أنت عايز تحجز مقعد في الجنة عليك بحسن الخلق. عارفين ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة إيه؟ تقوى الله وحسن الخلق. حاجتين، حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ليه تقوى الله، وجل ما قيل في التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله حجاب، إما بفعل الطاعة وترك المعصية أو الاثنين معا. دي اللي هي إيه؟ علاقتك بالله سبحانه وتعالى، العبادات المتمثلة في العبادات سواء فعلية أو تركية. وإيه تاني؟ حسن الخلق مع الناس بقى المعاملات. يبقى جناحي السير إلى الله عز وجل تعاملاتك مع ربنا سبحانه وتعالى، والترجمة الحقيقية لهذه التعاملات مع الله المتمثلة في العبادة سواء عبادة قلبية أو عبادة جوارح أو عبادة فعلية أو عبادة تركية أيا كان تقسيمتها، الترجمة الحقيقية للكلام ده هو تعاملاتك مع النفس. أخلاقك مع الناس، سلوكياتك مع الناس. والنبي أيضا صلى الله عليه وسلم بيقول أنا زعيم في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. عايز تحجز مكان في الجنة وتبقى خلاص ده مكانك مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى قريب من النبي ومحجوز لك مكان في الجنة، حاول تحسن خلقك، حاول يبقى عندك سلوكياتك كويسة مع الناس، سلوكياتك فيها يعني أخلاق نبوية، تكون مصحف بيمشي على الأرض. اللهم أمين. وطبعا سر المكانة دي يا جماعة، سر المكانة العالية في أعالي الجنان لصاحب الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضحها من خلال حديثين. يعني ليه أكتر حاجة بتدخل الناس الجنة؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا؟ ليه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح المفهوم التربوي ده أو الأمر الإيماني دون والميزة والمكانة العالية دي من خلال حديثين. سر المكانة دي من خلال حديثين. الحديث الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من إيه؟ من قيام الليل أو من ذكر من كذا أو من كذا؟ لا، قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. جزاكم الله خير. وخذ الثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبو داود، أبي داود يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هي الواحد بيصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفطر ثوابه عامل ازاي؟ صاحب الاخلاق الحسنة بيبلغ او بيدرك بحسن اخلاقه وتعاملاته الحسنة الناس هذه الدرجة، درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. تخيلوا. خذ كمان في هذا الوادي، الوادي الجليل، هذا الوادي الجميل، وادي الأخلاق في رحلة السير إلى الله عز وجل، إن حسن الخلق للعبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب كمال الإيمان. لو عايز توصل لهذا المقام، مقام كمال الإيمان، عليك بحسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. النبي صلى الله عليه وسلم في نفى كمال العمل سيء كما وضحنا في قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن ذلك يا رسول الله لا يأمن جاره بواسطة. تخيلوا أنا وضعف الإيمان، اختار اللي انت عايزه فيه، تعاملك مع ربنا وترجمتك الحقيقة بإيمانك في رحلة سيرك إلى الله عز وجل. طبعا
أحب هي تلك الدار التي سيفهم بها المؤمنون في الآخرة. في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أعيون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.
في قوله صلى الله
فإذا سألتم
من تواضع لله
فاسألوه الفردوس،
من تواضع لله
فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن.
وبين ضعف وإلهك، ودي وصية ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. واخفض، فقال ربنا تبارك وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين، بل ان خلق التواضع دي من صفات الناس او العبد اللي بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى، وصفات الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيهم لنصرة الدين وحمل الرسالة. التواضع صفة صفات الناس اللي ربنا سبحانه يحبهم وبيصطفيهم لنصرة الدين وحمل الرسالة. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله واسع عليم. وفي المقابل اللي بيحرم أو اللي بيحرم نفسه من هذا الخلق أو اللي ما بيتحراش هذا الخلق وبيجتهد إن هو يتحلى به بيكون سبب والعياذ بالله من أسباب التكبر وأسباب البعد عن الجنة، بل والعياذ بالله يمكن أن يدخل بعكس هذا الخلق النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله. اللي عنده ما عندوش تواضع وعنده الخلق المقابل لي اللي هو الخلق السيء وهو خلق الكبر والعياذ بالله لا يدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر إن الإنسان يكون في هذا الخلق، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بل ربنا سبحانه وتعالى بيوضح ليه هذا السر أو سر هذا الحديث في الحديث القدسي الذي قال فيه الرب سبحانه وتعالى: العز إذاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قسمته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال شاهم الذل في كل مكان. تواضع، محتاجين ان احنا نتواضع مع بعض، محتاجين ان احنا ما نشوفش نفسنا على بعض. الاخت ما تشوفش نفسها على اخواتها، وخصوصا لو كان ربنا سبحانه وتعالى فتح لها في استعمال دعوي، فتح لها فهم علمي، فتح لها في استخدام، فتح لها في صنايع معروف، فتح لها في اي مجال. بلاش تشوفي نفسك على اخوانك على اخواتك. والاخ نفس القصه، الاخ اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح له في الطريق اليه، فتح له نصر الدينه، ما تشيش إخوانك، خليك متواضع بين إيدين إخوانك، ذل بين إيدين إخوانك، اوعى أن يكون في قلبك ذرة كبر حتى لا تبتعد عن الجنة وتكون هذه الذرة بسبب أو سبب من أسباب دخولك النار والعياذ بالله. من الأخلاق التي ينبغي أن نتحلى بها في رحلة السير إلى الله عز وجل هو خلق الصدق. خلق الصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق على أمرين: صدق مع الله عز وجل، وصدق مع الناس. ونقصد بكلمة الصدق مع الله سبحانه وتعالى الصدق في التعامل مع الله، الصدق في ان انت فعلا ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبك ان انت تريد الله، تريد الجنة، تريد ان تتقرب اليه سبحانه وتعالى. تبقى صادق ان انت فعلا نفسك ترجع لربنا سبحانه وتعالى تاني، ولو وقعت في ذنب تبقى صادق في التوبة ان انت فعلا نفسك تتوب، نفسك تقرب، نفسك تبقى افضل حال مع الله عز وجل. الشعور ده والاحساس ده والخلق ده محتاجينه في تعاملاتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده حتى في الدعوة الى الله عز وجل لازم تكون صادق، صادق الى الله سبحانه وتعالى، صادق في طرحك للكلام، صادق في رؤية الله سبحانه وتعالى لما داخل قلبك وانت بتتكلم عن الله عز وجل. عشان كده سيدنا أسيد بن حضير فيما أذكر لما سيدنا مصعب بن عمير سبحان الله جاء إليه سيدنا أسعد بن حد يذكرني جزاك الله خيرا، الموقف لما اتقال لسيدنا مصعب بن عمير: اصدق الله فيه، أصدق الله فيه، كلمة غاية في الروعة، وغاية في يعني من أصول التعاملات الدعوية وأصول الخطاب الدعوي الصدق. يعني كلمة واحدة أصدق الله فيه، أنت لو صادق في طرحك الدعوي ربنا سبحانه وتعالى هيضع فيه القبول، لو صادق في طرحك الدعوي ربنا سبحانه وتعالى هيهدي به ويشرح، هيهدي به القلوب ويشرح له الصدور وهيوضع له القبول في الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. بالضبط، قال له أصدق الله فيه. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نصدق مع الله سبحانه وتعالى في احوالنا، ومن ثم نصدق الله سبحانه وتعالى الدعوة اليه، وما ننساش ان احنا بندعو الى الله، مش بندعو لنفسنا او بندعو الاحزاب او بندعو الجماعات او بندعو لاي امر اخر، ولكننا ندعو الى الله سبحانه وتعالى. والصدق مع الخلق ان انت تبقى صادق مع الناس في تعاملاتك، في كلامك، في اتفاقاتك، في وعودك، في عهودك، بحيث ان انت ما تبقاش كذاب، ما تقولش الحاجة وانت بتدلس على الناس والعياذ بالله، ما تقولش الحاجة وانت عارف ان انت مش صادق فيها في تعاملاتك، ما تكذبش عشان تأخذ رزق، ما تكذبش عشان تأخذ مكانة والعياذ بالله. حاول ان انت تتحرص مع الله سبحانه وتعالى، تتحرص صدق مع الناس في تعاملاتك. وربنا سبحانه وتعالى بيقسم، ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس إلى صادقين ومنافقين، فقال ربنا تبارك وتعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. حتى يوم العبد ما بينفع حد أو لا ينفع العبد عند ربه سبحانه وتعالى ولا ينجيه من عذاب يوم القيامة إلا إذا كان صادق معه سبحانه. فقال ربنا تبارك وتعالى، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك العظيم. الصدق، محتاجين أن احنا نكون صادقين في رحلة السير إلى الله عز وجل، محتاجين أن احنا نتحلى هذا الصدق إلى الله، يعني نكون من أهل الصدق ونكتب عند الله من الصديقين إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من الأخلاق التي لا بد أن نتحلى بها في رحلة السير إلى الله عز وجل خلق الإسلام. حد عارف
يعني النبي أي دين أو أي شريعة جاءت جزاك الله خير، لا الحياة جزاك الله خير أمان، أي شريعة أي دين أنزل ليه الإسلام الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشافعي الألباني في سنن ابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم في كل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء مفتاح كل خير، وده مش كلامي، ده من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا يعني الشخص الأخ الشاب المسلم صاحب خلق الحياء أو الحيي، الأخت الحيية أبشري، فهذا الحياء لن يأتيك إلا بخير، ولن يأتيك إلا بخير. وثبت على هذا خلق الحياء، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أعظم شعب الإيمان وأجلها، بل إذا نزع من قلب العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى ده بينتقص أو بيخلي إيمانه في نقصان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح أن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. تخيل لو أنت عندك إيمان، جزاكم الله خيرا أخونا عبد الرحمن، تخيل أنت لو عندك إيمان لابد أن يكون مع حياء، والحياء لابد أن يكون مع إيمان، لو واحد منهم رفع الثاني بيرفع، لو الحياء رفع عنك طبيعي الإيمان بيرفع، لو الإيمان نقص عندك طبيعي أن حياءك بينقص، الاثنين مقترنين ببعض. طبعا كفى بالحياء أن يكون صفة من صفات يعني العلي العظيم الخالق الجليل سبحانه وتعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول
أو النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ويقول إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما سفا خائدتين. دي من صفات ربنا سبحانه وتعالى، صفة الحياء من صفات ربنا سبحانه وتعالى، نحتاج أن احنا نتحلى بهذه الصفة، صفة الحياء في رحلة السير إلى الله عز وجل. أيضا وبه نختم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. آخر خلق عايزين نتكلم عنه النهاردة من الأخلاق التي ينبغي للسائر الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بها، خلق الأمانة. خلق الأمانة، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بنص واضح وصريح أن لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يعني اللي ما عندوش أمانة ده ما فيش في قلبه إيمان، واللي ملوش عهد وملوش كلمة وملوش ميثاق ده ملوش دين، ما عندوش دين. اللي ما بيوفيش بعهده وما بيوفيش بكلامه ده ما عندوش دين، وأيضا ما عندوش أمانة ما عندوش دين داخل قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضحها وبينفي اكتمال الإيمان عند اكتمال الأمانة، واكتمال الدين عند من لم يحفظ العهد. وطبعا ما فيش عجب في الكلام ده، لأن أصل الدين كما تعلمون هو أمانة التكليف التي حملها الله تبارك وتعالى لبني الإنسان، يوم أن قال ربنا عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة التكليف بحمل رسالة الدين والاستقامة على منهج الإسلام وشريعة الإسلام، ومن ثم تعمير الأرض كلها بالإسلام ونشر هذا الدين في ربوع العالمين، وتحويل هذا المنهج لمجتمع حي بيحكم بشرع الله عز وجل في جميع الشؤون، حتى تقوم حجة الله تبارك وتعالى على خلقه، ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نعم، إنه خلق الأمانة، محتاجين إن احنا نتحلى بهذا الخلق، يكون عندنا أمانة، أمانة في الكلام، أمانة في الطرح، أمانة في التكاليف. لما ربنا سبحانه وتعالى يستعملك لنصر الدينه شيل الأمانة، شيل هذا الثغر، خذ هذا الثغر بحقه، خذ هذه الأمانة بحقها، خلي عندك تحمل مسؤولية لهذه الأمانة، ابذل، ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يعني يشد ظهرك، فكما قيل لا تسأل الله ان يخفف حملك ولكن سأل الله ان يشد ظهرك. خلق الأمانة محتاج نتحلى به في رحلة السير إلى الله عز وجل، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك، والعكس ولا تخن من خانك. يعني المفروض خلاص زي ما أنت بتأدي الأمانة اللي هو إيه، زي ما الناس بتقول عامل الناس زي ما بيعملوك، لا إحنا عندنا مش كده، اللي بيعامل الناس زي ما بيعملوه ده اسمه في الشرع إمعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن إمعة، إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساءوا أسأت. وأيضا النبي يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك، مش تخون بقى من خانك، لا ولا تخون من خانك. احنا عندنا التعاملات يا جماعة تعاملات شرعية بأدلة شرعية ونصوص من الوحي، مش بمزاجنا أو بالأعراف اللي الناس ماشية عليها في تعاملاتها بينها وبين بعض. يعني احنا تعاملاتنا دي دين، تعاملاتنا شرع، تعاملاتنا ليها نصوص من الوحي من القرآن والسنة، حيث ان انت ما تنصعش وراء الناس يقول لك عامل الناس زي ما بيعملوك، لا انا مش عامل الناس زي ما بيعملوك، لو الناس اساءت ليا انا هاحسن ليهم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بده، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى اكون زي الناس في هذه التعاملات وهذه الاخلاق. بل النبي صلى الله عليه وسلم بيبين خطورة الامانة لما جه لي اعرابي بيسال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح له، ما قالوش مثلا يوم كذا أو في سنة كذا أو لا، وضح له أمارة من أمارات قيام الساعة، بس أمارة في غاية الأهمية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فهذا الأعرابي يقول كيف إضاعتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طبعا ده اللي احنا للأسف عايشين فيه في هذا الزمان، إلا من رحم ربي عز وجل. فانت اجتهد ان انت تكون أهل للمكان اللي انت فيه، اجتهد ان انت ما تحطش حد في مكان إلا وإذا كان أهله، عشان ما تشاركش في هذه الأنارة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء على مستواك الشخصي أو في الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعلك تتولاها. حط الأكفاء، حط الأفضل في المكان لو ربنا سبحانه وتعالى وضعك في هذا الأمر، إن أنت تستطيع إن أنت تختار الناس أو تبوئ الناس مقاعد في أي عمل من الأعمال أو أي ثغر من الثغور، وأنت نفسك تكون صاحب أهلية في الثغر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستعملك فيه. وأخيرا النبي صلى الله عليه وسلم بيزيد الأمر خطورة وبيجعل خيانة الأمانة على رأس الصفات المميزة لأهل النفاق والعياذ بالله. وبهذا الحديث نختم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها إذا اؤتمن، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. دي صفات منها: إذا اؤتمن خان ما عندوش أمانة، خايل للأمانة، دي من صفات المنافقين. الصفة دي من أبرز صفات المنافقين، نعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها، ولي ذلك والقدر عليه. طبعا أخلاق الإسلام يعني كثيرة لا تتسع لهذا المقام، ولكن لو أعطت في سلاسل لتكلمنا عنها الكثير والكثير، ولكن عزاؤنا إن احنا بس بنحط رؤوس أقلام في رحلة السير إلى الله عز وجل. وإن شاء الله بإذن الله اللي يريد إن هو يستزيد من أخلاق الإسلام في موسوعة رائعة في هذا الأمر لفضيلة الشيخ محمود المصري حفظه الله عن أخلاق الرسول، جايبة ما شاء الله رفعة الله أكثر من 100 خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمود المصري سلسلة اسمها أخلاق الرسول، دي من أفضل الأشياء أو من أفضل السلاسل اللي احنا يمكن نحن نطلع عليها إن شاء الله. ونبدأ حتى لو هناخد خلق أسبوعي، يعني تخيلوا كده لو أنت كل أسبوع قريت خلق واجتهدت إن أنت تطبق خلق، صعب عليك أسبوع كل أسبوع تاخد خلق، خد كل أسبوعين، خد كل 3 أسابيع، خد كل شهر خلق من الأخلاق، وخلي الموسوعة دي معاك، عيش معاها. يعني السنة دي أنا هحاول أجتهد إن أنا أتحلى بال 12 خلق دول: خلق الرحمة، خلق التواضع، خلق الإيثار، خلق كذا، خلق كذا، خلق الحياة، وهكذا، بحيث أن أنت كل شهر أو كل أسبوع أو كل أسبوعين على حسب ما يتأثر لك تتحلى بخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني تجتهد في إبراز أو تحصيل أكبر قدر ممكن من هذه الأخلاق، فتكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يرضى عنهم ويقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم ويحجز لهم أو يحجز لهم مقعد في الجنة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كتاب كيف عاملهم للشيخ محمد المجد، كتاب جميل وكتاب رائع في التعاملات، ويعني يمكن نحن نخليه مستوى تاني. احنا المقصود من ده نحن معرفة أصول الأخلاق، التعاملات دي رائعة ومهمة وهتفيدنا في التعامل مع الناس، ولكن احنا محتاجين في البداية أو المستوى الأول نعرف أصول الأخلاق، أصول الأخلاق الإسلامية، ثم بعد كده نبدأ بقى في الترجمة الحقيقية لهذه الأخلاق من خلال معاملات النبي صلى الله عليه وسلم للناس ومعاملات الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به صلى الله عليه وسلم في كيف عمل. فيعني أنصح نفسي وإخواني بقراءة كتاب أو بالاطلاع على كتاب أخلاق الرسول للشيخ محمود المصري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.